الفتوى في الدين أمانة، يعرفها أهل الإيمان علم وأصول ورسالة،
من نور الهدي القرآني
أو حكم أطلقه الهادي، والسنة مصدرنا الثاني
أو حكم أطلقه الهادي،
والسنة مصدرنا الثاني، والفتوى للحيرة نور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد أن ألتقي بكم في هذه الساعة وأتلقى إن شاء الله تبارك وتعالى ما لديكم من أسئلة أو استفسارات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق للصواب والسداد. وقبل أن أتلقى شيئا من أسئلة من الأسئلة، أود أن أذكر نفسي وإخواني بأهمية محاسبة النفس، أعني أن يحاسب الإنسان نفسه، بل عليه أن يقف مع نفسه ليسألها: هل هي حقا موقنة بوعد الله، قائمة به، ملتزمة بدين رب العالمين سبحانه، أم أنها مفرطة مضيعة؟ أثر عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. والمعنى أنك اليوم في دار العمل، وبإمكانك أن تحاسب نفسك فترجع عليها بالتعديل والتغيير والنصح والإرشاد والتوجيه، بل تستثمر أوقاتك في الطاعات والأعمال الصالحة التي تقرب إلى رب الأرض والسماوات. والإنسان عندما أقول عليه أن يحاسب نفسه، أقول ذلك لأن في القرآن الكريم إشارة مهمة جدا لو يتأملها الإنسان، وهي تفيد أن أعرف الإنسان بنفسه بعد ربه هو العبد ذاته. يعني أنت أدرى بنفسك من غيرك، رب العباد هو المطلع على الخلق أجمعين ويعلم السر والنجوى سبحانه، ثم بعد ذلك بقية الخلق لا يعرفون ولا يعلمون ما عندك. قد تجلس أمام إنسان فتمدحه وأنت تنقم عليه ولا تحبه. ولذلك في القرآن الكريم يقول رب العالمين سبحانه: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. أنت من أبصر الناس بنفسك، ولو حاول الإنسان أن يخون نفسه أو أن يحتج بمعاذير وغير ذلك لا تصلح، لأنه يعرف ذاته. طبعا السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
حضرتك قلت الشيخ أنا عندي 17 سنة ماشي، وبعدين أنا مخطوبة وهتجوز بعد فجوز شهر 11، يعني لسه ما كملتش السن القانوني بتاع سن الجواز. تمام. فأنا مترددة، عمال يعني مثلا أجي مرة أقول له أنا عايز أكمل، ويجي مرة عايز أكمل، يعني مش عارفة هنعمل إيه. ولسه وبيقول لي هاخد المدرسة عنده منازل، مش هروح على الامتحانات بس. فانا مش عارفه اعمل ايه، وانا خايف اقول لابويا اللي انا عايزه اسيبه، يعني يقول لي حاجه او كده.
هو رجل صالح يا بنتي، شاب صالح؟
اه شاب صالح، بس انا متردده.
على كل حال اعتقد انك ربما استخرتي، عملت استخاره ولا لا؟
نعم.
صليت صلاه الاستخاره ودعوت الله عز وجل أن يوفقك للصواب.
استقر قبل كده بس يعني ساعات ببقى مستريح للجواز ده وساعات ببقى مش مستريح.
طيب على كل حال أنا سأشير عليك بما يعرف بصلاة الاستخارة، يظهر أنك ما عندك فكرة عنها، وإن كان الشاب صالحا ومن أسرة وبيئة أيضا يغلب عليها الصلاح والعفة والكرم وسوء وحسن الخلق، فأعتقد يعني قد رب العباد سبحانه يرزقك التوفيق له وييسر لك الأمر إن شاء الله. أقول يا إخواني، الإنسان أعلم بنفسه من غيره، هو يعرف عيوبه ويعرف ما لديه، ولذلك صدق الله: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. إن أردت أن تعتذر هنا وهناك أو أن تسوق أعذارا كي تصرف الناس عما لديك، أعتقد هذا بالنسبة لك أنت لا ينفع ولا يصلح. ولذلك راجع نفسك وراقب في أعمالك ربك، وحاسب هذه النفس قبل أن تحاسب وقبل الوقوف بين يدي الله عز وجل. طبعا السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
الشيخ.
تفضل يا مرحبا.
حضرتك في دعاء الاستفتاح في الصلاة: اللهم بعد بيني وبين خطاياي، ولا بيني وبين الخطايا؟
بيني وبين خطاياي.
خطاياي.
كما بعدت بين المشرق والمغرب.
يعني وكيف يتم البعد بيني وبين خطاياي وهي خطاياي أنا؟ يعني عايز
نعم
أفسر
يعني. إن شاء الله رب العباد يصرفها عنك، وبالتالي إن تبت ورجعت إليه ودعوت الله صادقا بذلك، رب العباد يمحوها بالكلية عنك إن شاء الله تعالى.
يعني بعد بين خطايا يعني كده يغفر ذنوبي يعني.
بالتوبة والمغفرة.
يعني زي غفران الذنوب والمغفرة يعني.
وعدم الإصرار عليها والعودة إليها وغير ذلك مما يحمله مثل هذا المعنى.
طيب حضرتك في سؤالين كمان بعد إذنك.
تفضل تفضل.
حضرتك كان في واحد بيدعي، وبعد ما بيدعي بيقول لي: اللهم كل دعوة دعوتها فتقبلها مني واجعل مثلها لكل مسلم ومسلمة، هل هذا جائز؟
على كل حال جزاه الله خيرا، هو يعبد دعاءه للمسلمين.
لا هو بيدعي بيقول تقبلها مني لنفسي.
نعم نعم هو يدعو
واجعل مثلها لكل
نعم
مسلم ومسلمة.
هو يدعو بها للمسلمين، هذا معناه. نعم
يعني له لنفسه.
لا حرج لا حرج، لا بأس بذلك.
حضرتك واحد عمل كان بيحج متمتع في 2006، وجاله شك دلوقتي ان هو نسي السعي اللي هو بعد طواف الافاضه، فاذا كانت الشك ده حقيقه يقدر يتصرف ازاي؟ وبعدين هقولك على السؤال الثاني عشان اسمع من التلفزيون.
نعم.
هل يجوز ان الانسان يعني يسال ربنا الجنه اللهم اني اسالك الجنه، او ممكن يقول كمان واجعلني ممن تتنزل عليهم الملائكه ولا تخافوا ولا تحزنوا، او ممن ينادى عليهم ان سلام عليكم طبتم فادخلوا، وهكذا يعني التفاصيل بتاعت اللي جت في القرآن؟ طيب. ولا يسأل الجنة كده مباشرة وخلاص؟
طيب حاضر. طيب يعني أبقى مع أخي في سؤاله الأخير أو ما أشار إليه بالنسبة، قال حج متمتع ونسي الساعي ومش متأكد، ولو نسي ماذا علي؟ طالما أنه متمتع فالسعي هنا ركن من أركان الحج اللي هو يقع بعد طواف الإفاضة، ولذلك يلزمه أن يسعى، فإن كان قد تركه. أما إن كان نسيان أخشى يكون عنده وسواس، لأن مثل هذه الأشياء في الأغلب الأعم العبد لا ينصرف عنها كده يعني بسهولة. هو إن كان طالما أنه يعرف أن عنده سعي بعد طواف الإفاضة، فأعتقد والله أعلم أو أنا أرجح أنه قد سعى، وبالتالي يطرح الشك. ولكن إن كان متأكدا من أنه تركه ونسيه، فواجب عليه أن يأتي به. إن عاد إلى هناك أتى به وبملابس الإحرام، وإن لم يتمكن، وهذه يعني من فضل الله علي أنني قرأتها لبعض أئمتنا ومشايخنا فقط بالأمس هذه الحالة، وكانت عبارة عن أن إنسان أيضا ترك شيئا ولم يستطع أن يفعله ولم يتمكن أن يعود وقد مات، هذه كانت الحالة يعني، فالمفتي جزاه الله خيرا قال يوكل من يقوم عنه بهذا الأمر، فإن عجزت فوكل وإلا فهو ركن. والأركان لابد من الإتيان بها سواء كان في الحج أو في غيره، ولكن هو يقول بأنه نسي، فإن كان نسي أقول إن كنت شاكا فاطرح الشك وارجع إلى اليقين، وإن كنت مترددا ونزلت إلى مكة فأتي بهذا الركن، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنك ومن سائر المسلمين حجهم وأعمالهم. حقيقة السؤال قد يعني ربما يستغربه حتى البعض، هل يجوز للإنسان أن يسأل الله الجنة؟ ده هذا شغل الصالحين بعد الأنبياء والمرسلين، أنهم يطلبون من ربهم سبحانه وتعالى جنان الخلد. أكف الضراعة التي يرفعها أهل الإيمان لربهم سائلين إياه أن يرزقهم الجنة وأن يعيذهم من النار، هذا أمر يعني تواترت به الأخبار، بل يعني في ونحن على يعني تذكرة بالحج، وكان السؤال السابق عن السعي في الحج، أقول يعني يستحب أن يدعو العبد ربه بين الركن اليماني والحجر الأسود، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فمع الصلاة السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ.
نعم.
ألو أنا متخرج عن جوزي.
نعم.
ألو.
أيوة تفضلي.
أنا متخرج عن جوزي وعلى مستوى تحرم علي غير يوم الدين. إيه أعمل إيه بقى يا شيخ؟
أنت اللي قلت له تحرم علي؟
أو تحرم علي كذي خلاص كده يعني.
لا على كل حال. هذا لا يحرم شيئا لأنك لا تملكي أن تحرميه على نفسك لأنك حلال له، فكلامك لغو ولكن لا تعودي إليه لأن هذا من الباطل. طالما أنت اللي تكلمتي أنت أمر ليس بيدك بارك الله فيك، ولا تستطيع أن تلزمي الزوجة بذلك. السلام عليكم. إذن يا إخواني بارك الله فيكم، مسألة أن يسأل العبد ربه الجنة هذا أمر يعني كله، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله، وكان الصحابة يطلبون منه أن يعلمهم إياه صلوات الله وسلامه عليه، وكان أيضا يعلمهم أن يستعيذوا بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال وغير ذلك مما يعني أثر في السنة النبوية الشريفة. ولكني أود أن أشير، وقد أفهم هذا من صيغة هذا السؤال، أن بعض المتصوفة هداهم الله. طبعا السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي. طيب مع اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
حضرتك سمعني؟
أسمعك تفضل.
حضرتك أنا اللي سألت سؤال الجنة، أنا ما سألتش السؤال اللي حضرتك بتقول عليه.
سؤال
إيه؟ أقول لحضرتك معلش معذرة يعني.
سؤال
إيه؟ أقول لحضرتك الإنسان يسأل يقول اللهم إني أسألك الجنة أعوذ بك من النار، ولا ممكن يقول اللهم إني أسألك الجنة واجعلني ممن تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم تعدون، وأسألك أن تجعلني ممن ينادى عليهم أن سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. هذه التفاصيل ده جوز نسأل بيها، ولا نقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من عذاب النار؟
جزاك الله خيرا.
مش زي ما حضرتك بتقول يعني.
على التوضيح جزاك الله خيرا بارك الله فيك.
شكرا جزاك.
أنا أسألك بس أنت معي ولا مشيت؟ طيب أقول هو يسأل يقول هل يعني أقتصر في سؤالي لربي على طلب الجنة فحسب أو أذكر بعض التفصيلات الواردة في ذلك؟ على كل حال جوامع الأدعية النبوية فيها من الاختصار والإيجاز ما ينفع في مثل هذا المقام. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو ربه بدعوات وكلمات يعني مقتضبة ويسيرة ولكنها تحمل معاني عظيمة للغاية صلوات الله وسلامه عليه. فمثلا في دعوته: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي من كل خير، والموت راحة لي من كل شر. هذه تفصيلات ولكنها أيضا مقتضبة يسيرة ليس فيها لون من ألوان التوسع. ولذلك مما علمنا إياه: اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونستعيذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلوات الله وسلامه عليه. والحاصل أقول: السؤال يطلب العبد من ربه. طيب، معد صالح ومعود إليك. السلام عليكم.
عليكم السلام. إزاي فضلتك حضرتك الدكتور؟
الله يسلمك.
حضرتك، أنا ليه ثلاث أسئلة.
فضالي.
فضلك. ماذا أقول لو حد مثلا مات من أهل الكتاب؟ يعني ماذا أقول لهم؟ والسؤال الثاني: ابنتي بقى لها 5 شهور يا فضلت الشيخ قطع عيالها عني، ما بشوفهمش وأنا روحي فيهم وأنا مربيهم.
مين دول؟
ولا هي بتشوفني ولا بتسأل عليا.
من يا أختي؟ من؟
بنتي.
بنتك؟
أيوة. بقالها 5 شهور ما بتسألش عني، ونفسي أشوف العيال، وأنا عندي 60 سنة ما بقدرش أمشي، برجلية بتوجعني وعناية نظري على قدي.
طيب.
وبقالي 5 شهور نفسي أشوفهم يا ضريف الشيخ، وبدأ من ربنا يهديها وتوجههم لقبل ما موت يا رب
يا رب.
السؤال الثالث: ضريف الشيخ، أنا في الجهل ما كنتش أعرف، نزلت أجنة حوالي 7 شهور وأنا ما كنتش أعرف يعني الحكم، فلما عرفت أنا دلوقتي ما أقدرش أصوم 2 شهر متتابعين عشان سني وعشان أنا تعبانة، هل أقدر أطعم يعني؟
طيب، حاضر.
ربنا يبارك في عمرك وعلمك.
أقول يا إخواني، العبد يسأل ربه بجوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، إلى جانب كثير جدا من الأدعية الواردة في القرآن الكريم. تدعو ربك سبحانه وتعالى بها، وتسأل الله عز وجل كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل ربه ومولاه. تفصيلات الواردة في الأدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما يكون فيه تفصيلات أو دعاء دعا به النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من السنة. إنما الإنسان لا يخترع دعاء من عند نفسه، وأفضل الدعاء ما يلتزم العبد فيه بدعوات النبي عليه الصلاة والسلام، وما يحتاجه من ربه ومولاه فيقوله ويطلبه من ربه جل في علاه. يعني كل إنسان تكون عنده حاجات، عنده هو حاجات يسأل ربه ويدعوه ويطلب منه، فأنت سأل ربك بما لديك. كل واحد منا يناجي ربه وهو يعني يتقرب إليه سبحانه وتعالى جل في علاه بألوان الطاعات والعبادات، ثم بعد ذلك يسأل الله عز وجل حاجته. فأنت تسأل الله بأدعية وردة في القرآن، تسأل الله بأدعية وردة في السنة النبوية، تسأل الله عز وجل من أي شيء أنت تحتاجه مما يمكن أن تحب أن يتحقق لك، سواء كان في دنياك أو في أخراك. الحقيقة السؤال الأول الذي جاءني في هذا اللقاء من الأخت اللي تقول عندها 17 سنة مخطوبة لم تكمل السن القانوني، يعني معنى أنه لم يعقد عليها إلى الآن، ولكن خلال الفترة دي هي مترددة ترفض الشاب أو لا ترفضه. الحقيقة عندي في هذه المسألة وقفتان: الأولى أني أولياء البنت يتحروا أولا هذا الخاطب، ثم بعد ذلك يتعاملوا معه المعاملة الشرعية. يظهر أن الناس لما يجي يخطب، أو بعض الناس لما يجي يخطب شاب ابنتهم، يعني طب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي يا حاج.
دلوقتي أنا زوجي متوفي بقاله 5 سنين.
نعم.
وأختي حجت له، أو هو ما كانش حج يعني. ليه تنفع؟
إن شاء الله
يعني طلع مخصوص ونيتها تحج له.
جزاها الله خيرا إن شاء الله تعالى، ربنا يتقبل منها الحج ويجرها عليه.
يعني دي تنفع يعني
تنفع. الحج عن الغير بإجماع أهل العلم جائز ومقبول إن شاء الله. مع الاتصال الآخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلت الشيخ بارك الله فيك برزاك الله خير الشيخ.
تفضل الله يبارك فيك.
مع سؤال فضلت الشيخ الله يكرمك.
تفضل.
السؤال الأول حكم بيع الثمار قبل استوائها كالعنب والتمر ونحو ذلك. يضعه للزارع قبل أن يستوي.
طيب.
السؤال الثاني من دخل المسجد يعني في وقت القراءة يعني قبل المغرب خمس دقائق أو في وقت الظهيرة الأفضل يصلي ركعتين تحية المسجد ولا الأفضل يعني يجلس على طول أنه دخل في وقت القراءة؟
طيب حاضر حاضر تابع معي وسأجيبك على السنة إن شاء الله. أقول إذا خطب خاطب بنتا طبعا لا يخرج معها ولا يجلس معها يعني في خلوة وما إلى ذلك، وإن زارهم في البيت زارهم بحضرتي أو بوجود أهلها، يعني لأن التوسع في مثل ذلك كثيرا أو في الأغلب الأعم مما شاهدت، إلى جانب أنه أمر غير مشروع تكون نهايته الفشل. الأمر الآخر، العبد أو المرأة أو الشاب لما يرغب أن يتزوج ويذهب إلى فتاة عليه أن يستخير ربه ومولاه، والبنت كذلك، ويتشاور الأهل فيما بينهم ثم يصدرون القرار. ده في راحة، فيه راحة، سلم يستشير ويستخير، يفتح ربي سبحانه وتعالى له من أبواب الخير والفضل والتوفيق للأمر الذي طلبه فيما يحتاج هو إليه. صلاة الاستخارة يصلي الإنسان ركعتين من غير الفريضة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه كان زواجا أو شراء سيارة أو سفرا، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فيسره لي واشرح صدري له، وإن كنت ترى أن هذا الأمر يعني شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان. يفعل العبد ذلك، الفتاة، كل واحد يريد أن يفعل شيئا في غير الواجبات الشرعية، يريد أن ينتقل من بيت إلى بيت، يسكن هذا البيت، ينتقل إلى من عمله، يعني يذهب إلى عمل آخر، يسافر إلى بلد مثلا، أشياء كثيرة جدا، يتزوج، يفعل أمرا من الأمور العادية التي يعني يحتاجها أو لا يحتاجها، فليستخر ربه سبحانه وتعالى. فربي سبحانه عندما يستخير العبد ربه فيرزقه الخير والفضل في ما هو مقبل عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. طبعا أختنا اللي بتسأل ماذا أقول لأحد مات، ماذا تقولين له؟ لا يلزمك شيء، ليس بينك وبينهم حقوق، بارك الله فيك. من يموت من أهل الكتاب مشرك مخالد مخلد في النار، بنص القرآن الكريم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، فلا يلزمك أن تقولي شيئا. أما إن كان من الجوانب الإنسانية فيما بيننا كأن يخفف الإنسان على آخر مثلا مسائل الفراق أو ما إلى ذلك، فلو قال يعني اصبر على ما ابتليت به أو ما إلى ذلك من باب التذكرة والنفع العام، فهذا لا شيء فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. بتسأل عن ابنتها أو تذكر عن ابنتها، وأنا لا أحب يا إخواني يعني أن تعرض مثل هذه المسائل على الملأ فتزيد الفجوة بين المرأة وبين ابنتها. بارك الله فيك، وقد تزوجت 60 كما ذكرتي، لا شك أن ابنتك كما تقولين أنت مخطئة في حقك عندما تجلس 5 أشهر أو أكثر أو أقل لا تسأل عنك ولا تذهب إليك، أنت أمها ويجب عليها أن تصلك، هي التي يجب عليها ذلك خاصة في هذه السن المتقدمة الآن. طب مع اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت بس كنت عايز أسأل على حاجة بس.
تفضلي.
لو سمحت، زوجي دايما يحلف بالطلاق دايما في كل صغيرة وكبيرة، ومش عارفة أعمل إيه أنا زوجته يعني. الصغيرة والكبيرة يحلف بالطلاق، أي حاجة يحلف بالطلاق، أي حاجة يعني ما عدتش عارف أعمل إيه، ما يعني أسيب البيت وأمشي ولا أعمل إيه مش عارف أي حاجة.
يا يعني يا أيها يا أهل الإيمان. طب مع اتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فاضل، لو سمعت يتواصل مع فضيلة الشيخ.
اتفضلي اسمعك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا فضيلة الشيخ.
اتفضلي.
حضرتك معلش انا اسفة والله، انا كنت عايز اتواصل مع حضرتك، عندي كام سؤال بس معلش مش هينفع اكلم حضرتك على الهوا لان
خلاص. اتركي رقم الهاتف عند اخواننا في الكنترول وانا اتصل عليك عندما افرغ ان شاء الله. في سؤال؟ طيب. اقول يا اهل الايمان، العلاقات التي يجب ان تكون قائمة بين اهل الايمان علينا ان نرعاها وان نتواصى بها وان نصلها. يعني اعجب غاية العجب عندما تنقطع البنت عن أمها أو الولد عن أبيه أو أي قريب عن قريبه، هذه صلة رحم أمر الله تبارك وتعالى بوصلها. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث القدسي عن رب العزة والجلال أنه سبحانه وتعالى ذكر أن من وصل رحمه وصله الله تبارك وتعالى، ومن قطع رحمه قطعه الله تبارك وتعالى. وأثنى الله على أهل الإيمان الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، كما أنه سبحانه جل في علاه بين عاقبة وسوء من قطع ما أمر الله به أن يوصل. فالعبد يا إخواني عليه أن يصل رحمه وأن يعلم أن هذه من القرب إلى الله تبارك وتعالى. إنني ولو تسمع عني أو تسمع مني الآن هذه الأخت التي قطعت أمها، حتى لو فعلت أمك بك ما فعلت، هي التي حملتك وأرضعتك وربتك وعلمتك وزوجتك ووقفت إلى جوارك، حتى لو نالك منها شيء فهي أمك. كل إنسان يقف كده ويفكر بينه وبين نفسه، هل يمكن أن يفعل ذلك بأمه؟ يعني أمك التي ربما تحب أولادك أكثر مما تحب أنت أولادك. الواحد منا قد يضرب أولاده ولكن أمه يدها لا تطاوعها أن تضرب أحفادها. هي أنت عندك الآن أولاد، هؤلاء يعني أمك كانت ثمرة وأصل، كانت أصلا في وجود هؤلاء الأولاد. لولا الله عز وجل ثم وجود الأم ثم وجودك أنت وتربيتك وزواجك ما كان هؤلاء الأحفاد لأمك. فاذهبي إلى أمك واسترضيها واطلبي منها السماح على التفريط في حقها، واذهبي ومعك أولادك، ويعني يجب عليك أن تراعي حق الأمومة وألا تغضبي أمك، لأن هذا حق واجب عليك أن تصليها وأن تتواصلي معها وأن تخدميها وأن تذهبي إليها وأن ترى أحفادها. هذا كل هذا من حقوق هذه الأم، فلا تحرميها إياه. ثم اعلموا معاشر المؤمنين أن من يفعل ذلك اليوم إلى جانب أنه سيعاقب عليه بين يدي الله عز وجل، قد يعاقب أيضا بنظيره أو بمثله في الدنيا. يعني المرأة التي تفعل ذلك ستمر الأيام إن قدر رب العباد وشاء ذلك لها في الدنيا، ويكون عندها بنت أو ولد ولا يذهب بأولاده إليها ويقطعها ولا يصلها، وقد تكون في أمس الحاجة إليها. يا أختي بارك الله فيك، سواء كان عن هذه الأم السائلة أو بصورة عامة ككلام عام عن صلة الأرحام ومعرفة حقوق الوالدين بصورة عامة، قال الله سبحانه موصيا بهما موجبا لهما واجبات حقوقية كثيرة جدا، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، فهل هذا من الإحسان؟ هل هذا من البر؟ على كل حال يضيق الوقت أن أتحدث عن مرض اجتماعي قائم في بلاد المسلمين اليوم، ألا وهو قطع الأرحام خاصة بين الآباء والأبناء والأمهات والبنات وغير ذلك من سائر ألوان الرحم التي أمر رب العباد سبحانه وتعالى بها أن توصل. هذا كلام عام لعموم الناس، آمل أن ينتبهوا إليه وأن يلتزموا به. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
أنا مع الشيخ.
نعم
نعم، أهاتفكم من فرنسا أمة الله.
اتفضلي،
أريد فتوى حضرة الشيخ.
تفضلي اسألي.
نحن هنا في فرنسا يوجد بنك يسمى بالبنك يسمي نفسه بنك إسلامي، هم يفعلون أنا أجد البيت والبنك يشتريه ثم يبيعه لي وأنا أدفع بالتقسيط.
نعم،
لكن أنا التي أجد البيت ليس البنك، هو بنك إسلامي.
نعم.
في باريس.
نعم.
أنا أجد البيت وأهاتف البنك أتصل بهم وهم يشترون البيت من البائع، ولما يشترون البيت يبيعونه لي بالتقسيط.
بعد أن يعطوك المبلغ، بعد أن يعطوك قيمة البيت نقدا.
نعم، يعطونني نمضي على كل الأوراق، يوجد كل شيء، البيت يزيدون في قيمة البيت، يزيدون 10,000 أورو.
نعم، هذا غير صحيح وباطل. أولا هذا فيه ربا وفيه بيعتين في بيعة، وقد كما في الصحيح نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيعتين في بيعة، فلا يجوز هذا الفعل حتى ولو سمي البنك ببنك إسلامي.
يا شيخ، البيت لا يبيعوه لي حتى يشتروه من البائع.
من البائع؟
هم لا يبيعون للبيت حتى يشترى من البائع.
يعني
لما يكون البيت ملكيتهم.
طيب، يعني أنت تبيعين البيت لبائع ثم البنك يشتري هذا البيت من هذا البائع كده؟
لا، البائع يبيع البيت للبنك. لما البنك يشتري البيت البنك يبيعه لي.
البنك يبيعك البيت؟
نعم، بعد أن كان ملكيته.
البنك
يا شيخ اسمح لي، أريد أن أحاول أن أتكلم بالعربية لأنني من فرنسا.
تفضلي.
يوجد رجل يبيع بيته. أنا وجدت البيت.
نعم.
أنا لو وجدت البيت لكن ليس عندي المبلغ الكامل.
أيوه خلاص كده صح.
عندي
نعم.
عندي 100,000 أورو والبيت هو 200,000 أورو.
نعم.
أنا أتصل
بالبنك.
البنك.
نعم. البنك يشتريه.
يشتريه.
ويبيع لك.
لا أعمل. لا يشتريه مني، يشتريه من
البائع. نعم. فهمت المسألة. ثم يبيعه لك بالتقسيط.
ثم يبيعه لي بالتقسيط.
نعم
نعم. قل لي هذا حلال أم حرام؟
يا أختي بارك الله فيك، هذا فيه ربا. لها البنك في هذه الحالة يتعامل بالربا، إلا إذا كان في حالة واحدة، أن البنك يكون ضمن نشاطه أنه يستثمر في هذه العقارات فيشتريها ويتملكها ويبيعها بالتقسيط، هذه الحالة فقط تصبح جائزة. أما إن كان هو يدفع عنك المبلغ ثم يأخذه منك على أقساط بفوائد فهذا ربا لا يجوز. فهمت المسألة؟
وهم يا شيخ يأتون بفتوى لشيوخ آخرين يقولون أنه حلال، هو تجارة، هو ربح.
هذا النوع فقط تجارة وربح إن كان البنك هذا من عمله ويتملك هذا البيت ويصبح عنده ثم بعد ذلك يبيعه بالتقسيط. أما أن يدفع هو ثمن البيت لصاحبه ثم يأخذ منك أنت فوائد أو على أقساط زائدة عن المبلغ الذي دفعه فهذا هو من الربا. إنما لو كان من عمل البنك أنه يتملك هذه البيوت ويشتريها ويتاجر فيها ويبيعها بالتقسيط ويزيد عليها فهذا لا شيء فيه في هذه الحالة، وهذا لا يوجد في هذه الحالة، وبالتالي فهو ربا الأولى أن تمتنع عنه. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم يا شيخ.
موافقون إن شاء الله. نسأل لكم التوفيق والسداد. طيب أمشي بعد ذلك في بقية ما عندي من أسئلة في الحقيقة، ولكن النفس تتألم غاية الألم عندما يعني يعرف أن يعني ولدا لا يبر أباه أو بنتا لا تبر أباها أو لا تبر أمها. المسألة التي معي الآن فتاة متزوجة عندها أولاد تجلس بالأشهر المتعددة لا تتواصل مع أمها، وأمها بلغت من السن أو من العمر ما أقعدها في بيتها ولا تتمكن من الذهاب إليها وترغب في أن ترى أحفادها ثم أمها تمنعها عن ذلك. أقول من يفعل ذلك قد يعاقب بمثله في الدنيا، قد يعاقب. وهذه أمامي أو بين يدي شاهدت نماذج تؤيد ذلك واقع على وجه الحقيقة وبالفعل. وإن لم يتم مثل ذلك في الدنيا فأين سيذهب العبد من ربه سبحانه وتعالى ومولاه عندما لا يلتزم بأمر الله عز وجل ويحاد ربه سبحانه في مثل ذلك؟ الفطرة الإنسانية لمن عنده وعي أو عقل مجرد فطرة كده. ده يا أخي أنت مطالب، ويا أختي الفاضلة أنت مطالبة بأن تحسني إلى أو تقدم الإحسان لعموم الناس، فما بالك بمن أحسن إليك، فما بالك بأمك، فما بالك بأبيك. أسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى. السائل يقول حكم بيع الثمار قبل أن تستوي، هذا من الربا وفيه غرر، وهذا فيه نص حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. في الحديث في الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام نهى النبي، هذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، يعني نضجها، قبل أن تظهر الثمرة وتكون ناضجة وخرجت إلى الوجود كثمرة قائمة، يعني خلاص لا يخشى عليها بعد ذلك. فلا يجوز إذن أن يبيع الإنسان الثمرة قبل النضج وقبل أن تستوي، هذا يعني محرم. يسأل أيضا يقول من دخل المسجد في وقت الكراهة هل يصلي تحية المسجد؟ كان يدخل مثلا المسجد قبل الظهر بخمس دقائق أو قبل المغرب بربع ساعة أو كذلك هذا الوقت، وهذه أوقات نهينا أن نصلي فيها وأن نقبر موتانا فيها كما صح الخبر بذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، بعضهم قال نقف عند حدود الكراهة ولا نتعداه فلا تجوز الصلاة بإطلاق في هذا الوقت، وذهب فريق آخر من أهل العلم وهذا هو الصواب إن شاء الله أن الصلاة عموما لا تصلى في أوقات الكراهة، واستثنوا ما أطلقوا عليه الصلاة ذات السبب. يعني بمعنى إيه؟ يعني ما يجيش إنسان قبل أذان الظهر بخمس دقائق يتنفل ويقول أركع ركعتين، أو يجي يكون جالس في بيته قبل المغرب بعشر دقائق ويقول سأصلي ركعتين لله. لا، لا تفعل ذلك، لا تفعل ذلك. ولكن لو دخلت المسجد في مثل هذه الأوقات التي ذكرتها الآن، وهي أوقات مكروه الصلاة فيها، بل نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن نصلي فيها، بل نهى أن نقبر موتانا فيها، فإذا دخلنا المسجد فهل في هذه الحالة أيضا لا نصلي؟ هنا قال العلماء الصلاة ذات السبب تصلى في وقت الكراهة. إيه الصلاة ذات السبب يعني؟ يعني أن يكون لها سبب دفع إليها سبب ولم تأتي استئناسا كده بداية يقوم الإنسان يفعلها دون سبب. قالوا الصلوات ذوات الأسباب تصلى في أوقات الكراهة، وهذا هو الراجح إن شاء الله تعالى وهو الذي أميل إليه. يعني بمعنى الإنسان صلى العصر ثم ذهب إلى بيته ثم بدأ له أن يذهب إلى المسجد قبل المغرب بنصف ساعة مثلا، الصلاة في هذا الوقت مكروهة بعد صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس. طب دخل المسجد هل يجلس دون أن يصلي أو يصلي ركعتين تحية المسجد؟ الراجح أنه هو يصلي ركعتين تحية المسجد، للأمر الآخر من النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وفي رواية حتى يركع ركعتين. ولذلك العلماء قالوا الصلاة ذات السبب تصلى في وقت الكراهة والله أعلم. طبعا السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو تكرمت حضرتك أنا يعني رحت المسجد أصلي الفجر كان الأذان أذن وبعدين صليت ركعتين تحية المسجد وبعد جاء صليت سنة الصبح. فواحد قال لي لا انت تصلي سنة الصبح وتقعد تستغفر ربنا لغاية قيام الصلاة، ما ينفعش تصلي تحية المسجد الاول. صلي السنة وبعدين اقعد استنى حضرتك صلاة الفرض يعني.
طيب
فايه رئيساتك
حاضر. ما اعلمك به هو الصواب ان شاء الله تعالى. انت عندما تدخل المسجد بارك الله فيك فتصلي ركعتين لسنة الصلاة الراتبة للفجر، هذه الصلاة هي قائمة مقام تحية المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ إذا دخل أحدكم المسجد، الحديث ذكرته قبل قليل، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين اللي هم تحية المسجد. أنت لما بتدخل المسجد وتصلي السنة الراتبة قبل الفجر أو قبل الظهر، هذه السنة قائمة أيضا مقام تحية المسجد، فأنت لم تجلس إلا بعد صلاة إيه؟ إلا بعد صلاة ركعتين، فهاتان الركعتان تقومان مقام تحية المسجد. إذن أنت في هذه الحالة لما تدخل تصلي راتبة الفجر الركعتان التي قبل الفجر مباشرة، وإن كان وقتك جلست لا تصلي خلاص، بس تنوي بهذه الصلاة إن هي راتبة الفجر. هذه الصلاة قائمة مقام ركعتي تحية المسجد، لأنك في هذه الحالة ما جلست إلا بعد صلاة، وهذه الصلاة تكون أنت أديت فيها أيضا تحية المسجد، فما أفتاك به أخوك صحيح جزاه الله تبارك وتعالى خيرا. وأنت تشكر على حرصك على الصلاة، ولكن التزم بمثل هذه المسائل تصب السنة إن شاء الله تبارك وتعالى. إخواني الكرام، أنا الحقيقة يعني من خلال ما أتلقاه من أسئلة أجد غصة في حلقي من بعض إخواني، وقد أكون أنا مقصرا مثلهم. ما يعني نعيشه اليوم وما نحياه في مجتمعنا من تقطيع لأواصر الأخوة والمحبة التي يجب أن تسود بين أهل الإيمان، والله هذه مسألة تدمي القلب وتحزنه. المفروض أن نكون شامة بين الناس، أن ينظر إلينا الشرق والغرب فيرى فعلا التربية الإيمانية الأخلاق الإسلامية نحن قائمون بها وملتزمون بها. ما يقع بين الناس اليوم من شجار وخلاف وشقاق يصل إلى حد أن يقتل بعضهم بعضا، دي مش معصية عادية، دي جريمة كبرى، هذا منكر، هذا ضلال، هذا فساد. يصل الأمر بنا إلى أن يقتل بعضنا بعضا، يصل الأمر بنا إلى أن يقطع الأخ أخاه، يصل الأمر بنا إلى أن يخوض الناس بعضهم في أعراض بعض ويتهمون بعضا بالباطل والكذب والزور والبهتان. ما هي أصول الإيمان التي تجمعنا وتربط بيننا؟ لقد تركنا النبي عليه الصلاة والسلام على محجة بيضاء، ما ترك خيرا إلا دلنا عليه، وما ترك شرا إلا حذرنا منه. فلماذا هذا الفساد وهذا الإفساد في الأرض؟ قبل أيام أعرف أناسا قد قتل واحد منهم جاره، وبعض الناس يعتدي على أخيه ويظلمه، وبعض الناس يخوض في أعراض الناس ويسبهم ويطعن عليهم بالباطل، بل إن بعض القلوب تغلي على بعض، ولا أدري ما السبب الدافع لمثل ذلك، إلا ضعف الإيمان، إلا عدم تقوى الرحمن. هذه الأحداث الجارية التي تقع في بلادنا وفي بلاد كثير أيضا من البلاد الأخرى، يعني كيف تقع ولما تقع؟ نحن إذا كنا نلوم هؤلاء البوذيين الذين يتعدون ويقتلون وينالون من إخواننا في بورما، إن كنا لا يمكن بحال من الأحوال أن نرضى مثل هذه الأفعال المنكرة، بل إن واجب الأمة كلها أن تبين فساد هؤلاء الناس. فلماذا نحن نفسد في بلادنا؟ طبعا السلام عليكم.
عليكم السلام. ازيك يا سعادة الدكتور؟
تفضلي.
ازيك فضلك. انا ام محمد.
تفضلي ام محمد.
هو ولاد الخال من الارحم،
ولاد ايه؟
يعني خالي متوفي وليه ولاد، هل دول من محارم من الرحم؟
هو يعني بالنسبة للرؤية والحاجات دي؟
لا خالي أنا مات، يعني ولاد خالي من الرحم.
ولاد الله يبارك، بس بتكلم يعني أصلي في رحم عام في الجملة، وفي أمور تتعلق بأن يجلس معك أو أن يجلس مع أولادك أو ما إلى ذلك.
لا هو يعني ولاد خالي قرايب أمي.
طبعا هؤلاء في الجملة أقارب وأرحام وما إلى ذلك، ولكن اسمعيني بارك الله فيك.
تفضل.
مثلا أولادك أنت، مثلا بناء بنتك أنت، لا يجوز لها أنها تسافر مع ابن خالها، لأنه يمكن أن يتزوجها، ليس محرما لها مع الصلة القائمة.
أنا هم في ميت غمر، وأنا ما بصلهمش على التليفون، ما بروح لهمش.
طيب.
هل دول من محارم؟ لو قطعتهم
لا صليهم، هم أقارب، لا هم من المحارم، لا تقطعيهم بارك الله فيك. الصلة واجبة. طيب الصلة واجبة بارك الله فيك. أيها الإخوة الكرام، أعلمت الآن بأن الوقت خلاص أوشك على الانتهاء، وكنت أود أن أتحدث عن ما يجب أن نراعيه من حقوق فيما بيننا، وأن نسأل الله عز وجل السلامة لإخواننا في بلاد الدنيا من كل سوء ومكروه. إننا معشر أهل الإيمان يجب أن نلاحظ ما بيننا، وأن نقوم بحق الله عز وجل وبحق إخواننا في الله تبارك وتعالى، فلا نقتل أحدا، ولا نعتدي على أحد، ولا نظلم أحدا، ولا نغتاب أحدا، ولا نأكل مال أحد، وغير ذلك من يعني جمال شريعة الإسلام التي بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام. إننا بحاجة أن نرد إلى الله تبارك وتعالى ردا جميلا، وأن نتمسك بهذا الدين الذي به صلاح دنيانا وفيه صلاح آخرتنا. إننا مسؤولون بين يدي الله عز وجل عما قدمنا لهذا الدين، وعن التزامنا بما جاءنا من عند رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. إننا معشر أهل الإيمان مطالبون من رب العباد أولا بأن نكون على الصراط المستقيم، وأن نقوم بما فرض علينا رب العالمين، وأن نتأسى بهدي نبينا الأمين صلوات الله وسلامه عليه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح ما بيننا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يدافع عن أهل الإيمان في سائر أرجاء المعمورة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان، علم وأصول ورسالة من نور الهدي القرآن. الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان، علم وأصول ورسالة من نور الهدي القرآن.
القرآني
أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني
أو حكم أطلق